السلام عليكم ورحمة الله. معذرة الانقطاع البث عن طريق النت. وهذا درسنا التاسع عشر بعد المئة إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. نحن مع الإيمان بالكتب. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. وذكر حديث في محاضرتين سابقتين حول الإيمان بالكتب، كانت هذه العناوين وتلك العناصر: تعريف الكتب لغة واصطلاحا، وحقيقة الإيمان بالكتب، وعلى أي دليل آمن المؤمن بالكتب، حيث دليلي الأخبار والآثار. ومن ثم وجب الإيمان بالكتب الإلهية على أنه ركن من أركان الإيمان، وأن إنكاره أو التشكك فيه كفر صراح بواح. دلت على ذلك الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة، فضلا عن الأدلة العقلية من بعض الأدلة النقلية. ثم تحدثنا عما عرف من الكتب وما لم يعرف، وما يجب على المؤمن إجمالا وتفصيلا في الإيمان بالكتب، فيجب عليه أن يؤمن إجمالا بكل كتاب أنزله الله عز وجل من السماء على نبي أو رسول ذكر هذا الكتاب باسمه أو لم يذكر، عرف رسوله أو لم يعرف، هذا إيمان إجمالي بكل الكتب، كالإيمان الإجمالي بكل الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وتفصيلا بالكتب الأربعة: التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، مضافا إليها ذكر صحف موسى وإبراهيم، أو صحف إبراهيم وموسى كما ذكر في موضعين من القرآن الكريم في سورة الأعلى والنجم. وذكرنا أن القرآن الكريم ذكر هذه الكتب بأسمائها وأسماء من أنزلت عليهم، كما جاء ذكر بعض أخبارها وبعض الآيات التي وردت فيها أو الأحكام والتي قررها ربنا سبحانه وتعالى في الشريعة الخاتمة السالة الأخيرة. ومن ثم فهذه الكتب جميعها يصدق بعضها بعضا، وأن التكذيب بشيء منها تكذيب بكليتها، مع الاعتقاد بأن نسخ الكتب يجوز نسخ بعض الكتب ببعض، فالتوراة ممكن تكون ناسخة لكتب سبقتها والناسخ لكثير من أحكام التوراة، وجاء القرآن الكريم فنسخ التوراة والإنجيل أو نسخ الكثير من شرائع التوراة والإنجيل على نحو ما جاء في القرآن الكريم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، بل إن القرآن يمكن أن نجد فيه نسخ بعض آياته ببعضها لحكمة ربنا سبحانه وتعالى، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، ولقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم وبين القرآن والسنة وكذا موضوع يعني كبير ومشهور في علوم القرآن في كتب التفسير، وله بابه وله اختصاصه، وهو سلسلة أخرى يعني في علوم القرآن الكريم. وكتب الناسخ والمنسوخ في القرآن معروفة ومشهورة لدى طلبة العلم. وصلنا إلى نقطة مهمة جدا أنت أيها المؤمن مطالب أن تؤمن بما أنزل لا بما هو موجود بما هو محرف مغير أو مبدل. القرآن كان دقيقا حين قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولم يقل يؤمنون بما جاء من قبلك أو بما يعني بما من قبلك، لا، إنما قيدت بأنزل للفرق بين ما أنزل وبين ما هو موجود، وكون اللي موجود بين يدي اليهود اسمه التوراة لا يعني أنها التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم هم يعني ما عادوا يسمونها التوراة، وإنما صارت تسمى مثلا بالعهد القديم لجمع كتب كثيرة جدا مع التوراة بأسفارها الخمسة، جمع معها بقية الأسفار التي وصلت إلى 39 سفرا وعرفت بالعهد القديم قياسا يعني أو بالنظر إلى العهد الجديد الذي هو عند النصارى كما ستعلم الآن إن شاء الله. فنحن أمرنا أن نؤمن بما أنزل لا بما بدل. التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام فقدت أيام الاضطهادات لبني إسرائيل، فهي غير موجودة بالمرة، إنما التوراة الموجودة الآن المتداولة عند اليهود قام بكتابتها أكثر من كاتب وفي أزمنة مختلفة ودخلها التحريف. وذكرنا في المحاضرة السابقة الأدلة القرآنية على إثبات تحريف التوراة، وشهادات من علماء اليهود أو علماء الغرب من علماء منصفين بتحريف التوراة. بل جاء ذكر تحريف التوراة على لسان موسى عليه السلام فيما تبقى من نصوص: ويل للذين يحرفون كلامي سائر اليوم، ويل للذين يحرفون كلامي سائر اليوم. جاءت نصوص تفيد أن هناك أنبياء كذبة يقولون عن الله عز وجل ما لم يقل، والتوراة بتقول لموسى عليه السلام التوراة المتداولة الآن في اليهود: قم يا موسى ومت بجوار أخيك، يعني هارون، لأنكما خنتمان في بني إسرائيل. فبتثبت خيانة موسى مع خيانة هارون، كما أثبتت أنه أمرهم بعبادة العجل هارون عليه السلام. وفي ذات التوراة: ومات موسى ودفن، ولكن لم يعرف مكانه حتى اليوم. فهل يعقل أن يكون من بين التوراة التي أنزلت على موسى مثل هذا النص: ومات موسى ودفن ولم يعرف قبره حتى اليوم؟ هل يعقل أن يكون هذا مما أنزل على موسى؟ وهل أنزل عليه بعدما مات؟ فضلا عن اتهام هذه التوراة لموسى وأخيه هارون بالخيانة، خيانة الرسالة: قم يا موسى ومت بجوار أخيك هارون فإنكما قد خنتماني في بني إسرائيل. وقد حدثتكم في المحاضرة السابقة عن كثير من صور التحريف في التوراة في الكلام عن الله عز وجل بصورة غريبة عجيبة لا يرتضيها الإنسان لنفسه ولا لخادم عنده. معتقد اليهود هم يقولون بإله واحد، نعم، لكن التثليث الذي عند النصارى هين بالنسبة لمعتقد اليهود في الإله الواحد، حين جعلوه مسخا، صورة غريبة الشكل عن إله ممتلئ بالوحشية، وإله يجبن ويهزم ويبكي ويندم ويخاف أن يأكل آدم من شجرة العلم فيكون عارفا مثل الإله، أو أن يأكل من شجرة الخلد فيخلد مثل الإله. إلى آخر ما ذكرته من حديث التوراة عن الإله عندهم، ومن الإله إلى الأنبياء، يعني عصابات المافيا التي يقال عنها في بلاد الغرب أو شيكاغو في أمريكا ليسوا بشيء قياسا إلى أنبياء التوراة: الزنا، اللصوص، القتلة، الذين يحبون زنا المحارم، الذين يغتصبون النساء والذين كل نبي بصفات وبفضائح خاصة به لم يسلم منها أحد على شاكلة نوح الذي سكر وتعرب وهم الذي كذب سجد لقومه ولوط الذي زنى بابنتيه وداود الذي خان قائد جيشه وزنى بامرأته واغتصبها وحملت منه سفاحا ثم قتل القائد ليخبئ جريمته وهارون الذي دعا إلى عبادة العيد إلى آخر ذلك. ثم رأينا التناقضات في التوراة مع نفسها ومع غيرها، رأينا بابا في التوراة باب الغزل باب الجنس من أوسع أبوابه ويكفي قراءة سفر نشيد الأنشاد مثلا. كل هذا بينسب الأنبياء والرسل، الجنس الفاضح اللي موجود في نشيد الأنشاد منسوب إلى سليمان عليه السلام كذا. هل نحن كمسلمين مطالبون أن نؤمن بهذا؟ لا، ولا أن نقرأ التوراة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد عمر بن الخطاب يمسك بصحيفة من التوراة قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. ما ينبغي على عامة الناس أن يقرأوا الكتب السابقة، لا توراة ولا زبور ولا إنجيل، لما وقع فيها من تحريف شنيع ولما فيها من دعوة لكفر أو إلحاد أو انحلال. كيف تخشى على ابنك أو ابنتك أن يشاهد فيلما في قبلات وفي بعض المظاهر أو المناظر الجنسية؟ فكيف لو قرأ التوراة المحرفة والمزامير وفيها أشياء يعني دعوة للجنس المفضوح، فضلا عما فيها من كفر وفساد؟ فلا تقرأ. فقط طائفة تريد الدفاع عن الدين فتقرأ التوراة والإنجيل من باب إقامة الحجة على القوم بما عندهم، يعني تثبت تناقض التوراة وتحريف التوراة وتحريف الإنجيل بما عندهم من كتبهم، من باب وشهد شاهد من أهلها. إحنا القرآن أثبت تحريف التوراة والإنجيل، لكن هو كيهودي أو نصراني لا يؤمن بهذا. طب أنت تعالى مؤمن بالتوراة؟ تعالى أثبت لك تناقض التوراة أو تحريف التوراة من التوراة. أنت مؤمن بالإنجيل؟ نعم. تعالى أثبت لك تحريف الإنجيل من خلال الإنجيل. فهذا الذي نحن نفعله كناس متخصصين في دراسة الأديان والمذاهب. ليس لكل الناس أن تفعل هذا. بعض الإخوة جزاهم الله خير من المجتهدين يعني عندهم هواية وبينزلوا في المواقع حاربوا التنصير أو ردوا عليهم، وما شاء الله فيهم من تفوق على المتخصصين، أشهد لهم بذلك. أنا رجل متخصص في علم الأديان، وعلم أو قسم الأديان والمذاهب في جامعة الأزهر قسم وحيد في كلية الدعوة الإسلامية، أنشئ مع كلية الدعوة في الوقت اللي كان فيه حاجة اسمها قسم الأديان والمذاهب في جامعة السوربون، أنشئ هذا القسم كهجمة استشراقية على الإسلام والمسلمين، وزج بآلاف الشبهات، ودائرة المعارف المسمى بدائرة المعارف الإسلامية وليست إسلامية، أنا كنت أسميها دائرة المعارف اللا إسلامية أو دائرة المعارف الاستشراقية. الحمد لله قمنا بالرد عليها كاملة في كلية الدعوة الإسلامية من خلال رسائل علمية متخصصة، ماجستير ودكتوراه، لكن حبيسة المكتبة إذا كانت بقيت في مكتبة الدعوة الآن ولم تسرق. فقسم الأديان والمذاهب في كلية الدعوة الإسلامية نحن تخرجنا منه، ويوم ما أنا خرجت أو أخرجت من مصر وفصلت من الجامعة كنت رئيسا لقسم الأديان والمذاهب، كنت رئيسا لقسم الأديان والمذاهب، ولما خيرت في فترة الثورة ما بين رئاسة القسم وعمادة الكلية قلت يكفيني رئاسة القسم، وحدث ما حدث بعد ذلك من مسألة الفصل التعسفي لي من جامعة الأزهر. الشاهد أني أنا وإخواني الذين تخرجنا في قسم الأديان والمذاهب على رأس الإخوة الدكتور عبد الله سمك، ذي موسوعة كبيرة في علم الأديان الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تفوق بها على السابقين، الدكتور عبد الله بركات، وكتبه في علم الأديان معروفة، الدكتور عادل درويش كذلك، بعض الكتب للدكتور صابر طه، صابر أحمد طه اللي كان عميد للكلية في يوم من الأيام، والدكتور عبد الله بركات كان عميد الكلية وكان مرشح رئيس جامعة الأزهر، وكانت بصمات هؤلاء الأساتذة واضحة في علم الأديان والمذاهب وفي الكتب. دوري أنا لما أخذت رسالة الماجستير في شبهات التكفير ردا على التكفير المنتشر في مصر، فرقة التكفير وجماعة التكفير والهجرة كما كانت تسمى واشتهرت بهذا الاسم، للنهاردة بأتهم من قبل المداخلة ورموزهم في مصر وفي غيرهم ان انا رجل تكفيري. ما تشوفوا يعني في نهاية الثمانينات كتاب شبهات التكفير كان رسالة ماجستير في الرد على الافكار التكفيرية اللي صالح الان ترد على فكر الدواعش وعلى كل الافكار المتطرفة والتي فيها غلو، كلما كان يظهر فكر تكفيري في بلد نرسل بنسخة من كتاب شبهات التكفير للرد على الأفكار التكفيرية اللي انتشرت في فترة من الفترات في الجزائر في السعودية، الآن للرد على الأفكار التكفيرية أو الدواعش في العراق في الشام في تركيا في أي مكان بنحاول نرد عليهم بهذا الكتاب. لما حبيت أعمل رسالة الدكتوراه وكان نفسي أمشي برضو في المنهج العقدي حاجة حول التصوف أو كذا، قالوا لا يعني المهم، فاختروا لي التخصص الدقيق الأديان والمذاهب، فعملت رسالة الدكتوراه حول التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، وكنت حريصا على أن تكون الدراسات التي أقطع فيها جزءا من عمري لا تكون حبيسة أرفف في المكتبات، تنزل كتب يستفيد منها الناس. فضل الله لمجرد ما انتهت الرسالة طبع. لكن كلمة التعصب هي ثلاثة أبواب في الرسالة، جعلتها ثلاثة كتب. الأول سميته التعصب اليهودي بنفس اسم الماء، والثاني غيرت كلمة التعصب المسيحي إلى التعصب الصليبي، عشان كلمة التعصب المسيحي هيبقى فيها حساسية معينة عندنا، لأنه عندنا نصارى في مصر، فخليت التعصب الصليبي بتكلم عن الصليبية العالمية. والباب الثالث اسمه سماحة الإسلام. سماحة الإسلام اسم حلم طبع وما فيه مشكلة، وخد فتح إعلامي على مستوى العالم، بل تمت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية بغاية الإتقان، وإن شاء الله يتم ترجمته بعدد من اللغات، وهو كتاب ربنا ينفع به وانشره في العالم. لكن منع طبع كتاب تعصب اليهود إرضاء لليهود عشان السلام اللي بيننا وبينهم، ومنع كتاب التعصب الصليبي خشية أن يقال فتنة طائفية. لكن الحمد لله المادة العلمية موجودة، والطبعة الأولى موجودة عند بعض الناس وبيحافظوا عليها وبيخافوا منها برضو، لأنه ممكن يا الله إيه الموضوع؟ الموضوع ده رسالة علمية واخدة مرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر. لكن أشياء كثيرة يعني صارت محل اتهام. فالشاهد من كلامي أنه يعني أدليت بدلوي في هذا الباب، فضل الله جمعت وحققت ولخصت وأشياء كثيرة في الرسالة بحيث ينتفع به، حتى لما يكون مسافر أو ميت أو أي شيء الناس تنتفع بالكتاب بدون ما تحتاج للأستاذ لسهولة العرض. فالبث عن طريق النت، وبنكمل ما بدأناه. فأقول أنت أيها المسلم مطالب بماذا؟ بأن تؤمن بما أنزل، لا بما بقي، لا بما حرف، لا بما بدل. ولا يجوز لعامة الناس أن تقرأ هذه الكتب. قراءة بعض الكتب والروايات، يعني الكتب اللي هي بيقال عنها كتب جنس أو روايات بوليسية أو نحوها، ممكن تكون أقل خطرا وضررا على الإنسان في عقليته من قراءة هذه الكتب. إنما أنا لما أوضع في هذا المكان كرجل متخصص في دراسة الأديان، لابد أن أقرأ هذه الكتب وأستخرج ما فيها، وأنا مؤمن تماما بأنها مغيرة ومحرفة ومبدلة، لكن بأجد فيها بعض الحق، بأجد فيها بعض الحق الذي يلتقي مع القرآن الكريم، لأن القاعدة مع القرآن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو مصدق أنه في توراة أنزلت وإنجيل وزبور، والهيمنة بأنه ما يتفق مع القرآن هو حق وما يضاد القرآن هو باطل. نحن نقول هذا بمنتهى الوضوح وبلا عصبية ولا تعصب، أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لم تنله يد التحريف، إنما التوراة والإنجيل كما ذكرت في الدرس السابق لما كانت كتب مخصوصة لأقوام معينين لفترة محددة لم يحفظها الله بنفسه، وإنما استحفظ عليها أقوامها بما استحفظوا من كتاب الله، لكن لم يحفظوها، محرفوها وبدلوها. والأدلة عندنا متضافرة، يعني أنا شخصيا ممكن يبقى عندي كتب في ذكر النماذج لتحريف التوراة والإنجيل. وبعدين هناك من أغنانا عن هذا، يعني في كتب في القديم وفي الحديث تتكلم عن تحريف التوراة والإنجيل، وأشهر هذه الكتب في العصر الحديث كتاب إظهار الحق الشيخ رحمة الله الهندي، عبارة عن مناظرة بينه وبين القس فندر، هذا المنصر المسيحي كان يسمى مبشر آنذاك، ولا يزال اسم المبشر يعني موجود، وعلم التبشير. وهذا من أخطاء الشائعة أن يقال عن المنصر مبشر أو يقال عن التنصير تبشير، لكن في ظل حرب المصطلحات فعلوا هذا، ظل حرب المصطلحات فعلوا هذا. فكتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي ما شاء الله، يعني في هذه الجزئية في بيان معالم التحريف الموجودة في التوراة والإنجيل سد ثغرة لم يسبق إليها، ومن جاء بعده كان عالة عليه، ينقل منه ويأخذ عنه. بالضبط مثل قضية التكفير لما كنت أنا لي فيها قصب السبق، وكل من جاء كان عالة على كتابي شبهات التكفير. لماذا؟ لأن القضية بدأت في السبعينات وأنا ناقشتها في الثمانينات، ونزل الكتاب مع نهاية الثمانينات. فأي حد بيتكلم عن قضية التكفير يرجع فيها لكتاب شبهات التكفير للدكتور عمر بن عبد العزيز، أي حد عاوز يتكلم عن قضية التحريف في التوراة والإنجيل يرجع لإظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي. أخذت أنا ملخصات لكتب كثيرة للأقدمين والمحدثين وجعلتها في رسالتي العالمية التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، بحيث تغني طالب العلم عن قراءة 30-40 كتابا من الكتب المهمة في هذا الباب على الأقل يعني. وإلا فمراجع الرسالة زادت على 300-400 مرجع، نسيت يعني، كان هذا من سنة 90 يعني ناقشت رسالة الدكتوراه حقي. أنا الآن لا أريد أن أتوسع في هذا الباب، إنما لما بتكلم في الأديان ولما كانت هذه الكتب جعلتها دروسا، أخذت دروسا موسعة ومطولة في تعصب اليهود وتحريف التوراة، وعند الكلام عن تعصب النصارى تكلمت عن تحريف الأناجيل، وأخذت دروسها ووقتها. لكن الآن أنا بتكلم عن الإيمان بالكتب، فببين لك أن تؤمن بالكتب، كيف تؤمن بالكتب؟ بما أنزل لا بما بده. هل أنت مطالب أن تقرأ الكتب؟ لا، إلا أن تكون متخصصا في الدفاع عن الدين. أنا متخصص، أخذت رسالة الدكتوراه في هذا، ولما أخذت درجة الأستاذ المساعد والأستاذ كانت أغلب كتبي في الأديان فضلا عن العقيدة، لأن العقيدة ضمن التخصص الدقيق أيضا، فكتبت في العقيدة وفي الأديان وفي الفرق وفي المذاهب بفضل الله عز وجل. كتبت عن الخوارج وعن الشيعة، كتبت أصول الفرق الإسلامية 10 من الفرق الكبيرة، وختمتها بجماعة بأهل السنة والجماعة. ولا أريد أن أتوسع في مثل هذا أو أن أنا أتكلم عن شخصي، لا، إنما أنا بتكلم كمثال، كمثال كمتخصص أتكلم وأقرأ. وسبحان الله أنا كان عندي من الكتب ما يكفيني في رسالة الدكتوراه إن أنا لا أرجع إلى التوراة ولا للإنجيل، لكن أبدا كيف أكون باحثا ومتخصصا وأنقل عن الكتب؟ لماذا لا أرجع أنا إلى الكتب بنفسي؟ وده اللي حدث، فقرأت التوراة والإنجيل بنفسي كاملين، وصرت أضع الخطوط استخرج من التوراة والإنجيل كل ما أريده في الرسالة. في باب التسامح نقلت، في باب التعصب نقلته، في باب التحريف نقلته، عند الكلام عن عيسى بشرية عيسى من الأناجيل فعلت، إثبات عبودية عيسى فعلت، إبطال التثليث من الإنجيل فعلت، إبطال الصلب من الأناجيل فعلت. عملت كده فصل في الرسالة كان اسمه التثليث والصلب في ميزان الإسلام، وعملت كتيب صغير استليته من الرسالة أو من الكتب عشان يستفاد به، يستفيد منه المسلم، يحصن نفسه ضد دعاوى المنصرين، والكافر إذا أراد أن يهتدي يقول له خذ اقرأ من كتابكم ماذا يقول الكتاب المقدس عندكم عن التثليث أو عن عبودية المسيح، وماذا يقول عن الصلب. إبطال الصلب في الأناجيل المحرفة أيسر ما يكون، وإثبات أن المصلوب لم يكن عيسى عليه السلام أمر في غاية الوضوح في الأناجيل الأربعة المعترف بها. إنما أنت تقول له قال الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هو مش مؤمن بالقرآن. لا، تعال للإنجيل شوف لماذا قال لهم المسيح كلكم تشكون في الليلة، حتى أحب الحواريين إليه بطرس شك فيه وقال له أنت تشك فيها قبل أن يصيح أديك ثلاث مرات. لماذا قال في الأناجيل إلي إلي لما شبقتني، يعني إلهي إلهي لماذا تركتني، إلهي إلهي ده هو نازل أصلا عشان يصلب دلوقتي، لماذا تركتني، وبعدين يقول له إلهي إلهي وانت بتقول إنه أصلا إله وابن إله، وليه ما حذفتش هذه اللي هي فيها إقامة حج عليكم، وليه عيسى اللي بيبقى 40 يوما صائما لا يأكل ولا يشرب لمجرد ما نصب على خشبة الصليب كما تزعمون قال اسقوني اسقوني فسقوه خلا ممزوجا بمرارة، وراح يصرخ ويقول إيلي إيلي لما شبقتني. الدلائل على إثبات بطلان الصلب من الكتب الأربعة المعترف بها أمر يعني واضح لكل ذي عينين، بل يمكن أن يتلمسه الأعمى وأن يراه. مثل هذا احنا قرأناه في الكتب، وقرأت كتب الأنبا شنودة ورديت عليها من خلال الرسالة لما كان بيتكلم عن أنه الثالوث الثالوث يعني أمر معقد وسر يصعب إدراكه هو وغيره من كبار رجالات الكنيسة، ونقلت هذا الكلام والرد على الشبهات اللي قد تزعم انه الثلاثة في واحد بواحد وليس بثلاثة، وكل حاجة تمت فلسفتها على انها ثلاثة في واحد بواحد، الاصبع ثلاثة عقل والانسان جسم وروح وعقل والشمس نور وحرارة وحجم، كل حاجة بقت ثلاثة في واحد بواحد، مع انه دي الوحيدة اللي في تطوير التعليم ما غيرهاش، كان المفروض في ظل تطوير التعليم يبقى ثلاثة في واحد بثلاثة، ويبقى الزائدة هكذا شاءت الإرادة الإلهية، هكذا شاءت الإرادة الإلهية. الرد المبسط على كل ما يخالف العقل، لكن في دين بيقول الغي عقلك واتبعني واغمض عينيك وسر ورائي. فسامحوني إذا أنا يعني التخصص بيغلبني وأتوسع في شيء، هذا ما هو توسع، لكن طبيعة المحاضرة كإيمان بالكتب يعني يعتبر هذا نوع من التوسع أو الاستطراد. المهم ما ينفع ناس من طلبة العلم اللي بيسمعوني على مستوى العالم الآن يقول يعني نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور، أنا أقول لك يحرم عليك أن تقرأ، إنما أنا فرض عين علي أن أقرأ، لماذا تخصصت بهذا الجانب؟ طب أنت إزاي تؤمن به وتؤمن بما أنزل؟ أنزل الله كتابا اسمه التوراة فيه هدى ونور، وإنجيلا فيه هدى ونور، وزبور فيه هدى ونور، لكن ولا شيء من هذا موجود الآن، كله تم تحريفه وتغييره. والوعد المسبق من المحاضرة السابقة إني أنا أقول لك بعد صور التحريف في التوراة أكمل لك تحريف الإنجيل. الإنجيل ولا الأناجيل. نحن نؤمن بالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام وأنه هدى ونور كما وصفه الله عز وجل في قوله سبحانه: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وعبرة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن هذا الإنجيل لحقه ما لحق التوراة من التحريف، والآيات التي ذكرتها في المحاضرة السابقة عن أهل الكتاب يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة بعد مواضعه، بتنطبق على تحريف الكتب السابقة توراة وزبور وإنجيل. ومما قاله الله عز وجل في تحريف الإنجيل خاصة: ومن الذين قالوا إنا نصارى، هم الذين قالوا. أنت فاكر أنه في دين اسمه النصرانية نزل من السماء والحج؟ ده كلام لا ينفع، لا يصح أبدا. أنهم قالوا إنا نصارى، خلاص نصارى. آخرون قالوا يهود، يهود. ما لا في دين نزل من السماء اسمه اليهودية، ولا دين نزل من السماء اسمه النصرانية. سيدنا موسى جاء بالإسلام وسيدنا عيسى جاء بالإسلام، إنما حرفت رسالة موسى فصارت يهودية، وحرفت رسالة عيسى فصارت مسيحية ونصرانية وتسليفية وصليبية. فلما يقولوا إن نصارى، خلاص نصارى بحكم الشائع والذائع عنهم. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. الشاهد واضح في الآيتين: فنسوا حظا مما ذكروا به، هذا لون من ألوان التحريف. والثاني: يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، نوع أيضا من أنواع التحريف. بعدين قضية تحريف الإنجيل ما هي محتاجة مني إلى تعب ولا إلى ذكر أمثلة كثيرة. أنا ذكرت لك اسم مرجع هتجد فيه يعني عشرات الأمثلة بل مئات لتحريف الإنجيل بالزيادة والنقصان والتحريف والكتمان. في ناس جاءوا بعد الشيخ رحمة الله الهندي وألفوا كتبا، وكنت أنا من ضمن الناس اللي بتراجع بعض الرسائل العلمية في هذا، وكنت أعمل مقدمات لبعض الكتب. سبحان الله، يعني ربما لم نكمل بعض هذه الكتب. يعني كان واحد بعث لي كتاب يتكلم فيه الفرق ما بين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ويذكر لهذا أمثلة خاصة ولهذا أمثلة خاصة. يعني كان مجهود جبار رغم انه ما كان متخصص، لكن كما قلت لكم في ناس من الهواة ربنا سبحانه وتعالى قيضهم وسخرهم لهذا الشيء، بنجدهم الآن على المواقع وبيردوا على النصارى. هو يعني كان الدكتور زاكر نايك حفظه الله، كان خريج كلية الدعوة ولا جامعة الأزهر، ومن قبله الأستاذ الشيخ أحمد ديدات رحمه الله. الناس دي خدمت الإسلام خدمة عظيمة جدا، الواحد منهم يساوي أمة. ولذلك يعني لم تكن الحرب ضروسا أيام الشيخ أحمد ديدات، وعمل المناظرات ونزل الكتب اللي نزلت أهو النهاردة. مجرد نجاح الدكتور زاكر نايك في بعض المناظرات والمحاضرات، الدنيا كلها من أهل الكفر تقف ضده. هو مش في حاجة اسميها يعني مقابلة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. الرجل سبحان الله في غاية البساطة والوسطية والجمال وقوة الحجة ووضوح الدليل. هذا رجل بأمة. ايه كل المتخصصين في دراسة الأديان بجوار امثال هؤلاء العمالقة؟ الشاهد أنه يكفي لصحة التدليل على التحريف في الأناجيل المتداولة بأيدي النصارى الآن أنها أربعة وليست واحدة. لذلك حين نقول إنجيل أو الأناجيل، إنجيل ولا أناجيل؟ والأربعة هذه التي اختيرت في المجامع التي قامت عليها الديانة المسيحية الموجودة الآن، ومنها مجمع قسطنطين ومجمع نيقية، اختارت هذه الأناجيل الأربعة التي تلتقي مع عقيدة بولس الذي تغلب بحكم الأصوات بلغة العصر الحديث بالديمقراطية على أريوس الموحد وأتباعه، الذي كان يدين بدين عيسى عليه السلام بالتوحيد، وأن عيسى جاء بلا إله إلا الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه ما في تثليث ما في صلب. فبولس تغلب على هذا في عهد الملك قسطنطين، وكانت الأصوات لصالح بولس أكثر، وبالتالي حرقت كل الأناجيل التي تخالف عقيدة بولس، وتم تعذيب واضطهاد أريوس الموحد وأتباعه الذين عرفوا بالأريوسيين أو الأريثيين، كما جاء في نص رسالة النبي عليه الصلاة والسلام للمقوقس ملك مصر وهرقل: أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإلا فإنما عليك اسم الأريثيين. وكثير من الناس مش عارف يعني الأريثيين، وتلاقي مثلا مكتوب في الهامش كده العمال والفلاحين ولا المستأجرين. لا لا لا، الأريثيين أتباع أريوس الموحد، واللي كان آخرهم الراهبين اللذين التقى بهما سلمان الفارسي، وقالوا له احنا اخر من كان على دين المسيح، ولكن انت في زمن نبي اخر الزمان يبعث في بلاد العرب، يولد بين جبال فاران، مهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل، يثرب المدينة، نبي يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه. وبدأت رحلة البحث عن الحقيقة لسلمان كما هي معروفة. فلما جاء بولس وغير رسالة المسيح من الألف إلى الياء، تم الاعتراف بأربعة أناجيل وإنكار ما سواها مع الإخفاء أو الحرق أو غير ذلك. أحيانا أقول لماذا قلت الإخفاء ولا ما قلت الحرق فقط، مع أن أغلب الكتب تقول وتم تحريق ما سواها، لأنه بين الحين والحين تظهر لنا مخطوطات لهذه الأناجيل تثبت صدق ما كان عليه الدين الحق المسيح عليه السلام في التوحيد وفي العبودية لله عز وجل وكذا وكذا، وتسمى بأسماء، يقول لك مكتشفات كذا مكتشفات كذا مكتشفات كذا، أثار موجودة في بعض المواقع وفي المتاحف. فبقية الأناجيل اللي كان ممكن تزيد على 70 أو تصل إلى 110، كل هذا تم إعدامه إخفاؤه حرقه، وبقيت هذه الكتب الأربعة المسمى بإنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس. طبعا لما تمسك الكتاب المسمى بالمقدس عندهم، الكتاب المقدس هو عندي طبعا في البيت وعندي الشروح بتاعته، احتجت كل هذا في رسالة الدكتوراه، كنت اروح مكتبة المحبة ومكتبة ومكتبات اخرى واشتري الكتب كرجل باحث. حتى عندنا بعض الباحثين بيضطر انه يذهب الى الكنائس وياخذ مثلا احاديث من الناس وكذا، وممكن مع روح السماحة اللي موجودة يتم كل هذا، وبيدون الباحث كل ما حدث بينه وبين القسيس او مبشر او كذا. فالمهم انا عندي هذه الكتب، لكن انا الان بعيد عن مكتبتي وبعيد عن بلدي وعن اهلي. عاوز اقول لك انه لما تمسك كتاب العهد، الكتاب المسمى المقدس عندهم، هتجد العهد القديم الجزء الاكبر منه، وبعدين العهد الجديد. العهد الجديد عبارة عن الاناجيل الاربعة ورسائل بولس وأعمال الرسل. يعني أعمال الرسل؟ الحواريون كانوا يسمون بالرسل عندهم، ورؤيا يوحنا اللاهوتي. هذه العناصر تكون العهد الجديد. طبعا كما قلت لك باعتباري رجل هذا متخصص في النتيجة، قرأت كل هذا، ست تناقضات عجيبة جدا في أشياء المفروض ما يكونش بها تناقض. وعلى رأسها نسب المسيح، يعني التناقضات بين الأناجيل في نسب المسيح شيء يثير العجب. التناقضات في رؤية بولس اللي زعم فيها انه رأى المسيح يقظة لا مناما، قال بولس هذا هو شاول اليهودي اللي كان بيضطهد الحواريين وبيقتادهم الى السجن والى القتل وكانوا يخافونه، وفي يوم طرق عليهم باب كله خاف منه، قالوا لا لا لن تراعوا، هذه المرة انا جئت مؤمنا، مش معقول ايه الموضوع، بينما انا اسير في الطريق وابصر بينما انا اسير في الطريق فأبصرت نورا حولي ووقعت على الأرض وسمعت من يقول لي شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قلت من أنت يا سيد؟ قال أنا السيد المسيح الذي تضطهده. قلت وماذا تريد مني يا سيدي؟ قال قم وادخل المدينة يقال لك ماذا يراد منك. بناء على هذا أنا جئتكم. وكذبه كل الحواريين عدا عن برنابا كبير الحواريين الذي قال حتى لو كان كذاب انا هعتبر نفسي صدقته عشان نتخلص من شر ده، كل يوم بياخد ناس بيقتادهم الى السجن والتعذيب، فلما نعتبره واحد منا خلاص يبقى احنا خلصنا من مشكلة كبيرة. وقربه برنابا اليه وقال له تعالى انا مصدقك. هذه الرؤية لما قرأناها في الأناجيل الأربعة بينها 15 فرقا من الفروق، فيها 15 تحريفا، هي حاجة مهمة برضو زي أهمية نسب المسيح عليه السلام. يا أخي الكريم والله أنا لا أقول لك أنه التحريف في الأناجيل ما بين إنجيل وإنجيل يعني متى ويوحنا ولوقا ومرقس، لا، في الإنجيل الواحد من إصحاح لإصحاح. لا تستغرب إذا قلت لك في ذات الصفحة كنت أستخرج التناقضات والتحريفات، يعني في أول الصفحة كلام للمسيح: لماذا تدعوني صالحا؟ إنما الصالح هو الله في السماء. ولا المسيح الذي أرسله، كلام واضح في التوحيد. لا تنتهي الصفحة إلا هو يقول لهم: إن أبي وأبيكم الذي في السماء. الله، أنت بتقول هو أنا المسيح الذي أرسله والآن بتقول أبي وأبيكم، على الرغم أن العبارة ليست بالمعنى الذي قاله النصارى واعتقده النصارى، لأنه هنا لم يقل إن أبي فقط بل قال أبي وأبيكم، هي الأبوة المجازية. لكن في معتقد النصارى بنوة المسيح لله غير كذا، ليست مجازية طبعا، وإلا فالكل أبناء الله، وهم البنوة المجازية قالوها عن أنفسهم، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. لكن الاعتقاد في بنوة المسيح شيء آخر. فالصفحة في أولها عيسى عبد الله، عيسى الإنسان، ابن داود، ابن النجار، وفي آخرها ابن الله. طب إزاي؟ وإزاي يقال هو ابن الله فقط وبعدين في الصلوات أبانا الذي في السماوات؟ أبانا كلنا، أبانا الذي في السماوات، لتكن مشيئتك كما في السماء كذا في الأرض، خبزنا كفافنا. الصلوات اللي بيصلوها والدعوات، هو أبونا ولا هو أبو المسيح فقط؟ وهو اللي عيسى لما يقول أليس هذا ابن داود؟ كيف أصنع هذه العجائب؟ ابن داود وبعدها بأسطر ابن الله، ده في السطر الواحد، في الصفحة الواحدة، في الإصحاح الواحد، في الإنجيل الواحد، فكيف بقية الأناجيل؟ وبرنابا هذا كبير الحواريين هو الوحيد الذي كان عاصر المسيح من بين كتبة الأناجيل، يعني كل من كتب إنجيلا من الأناجيل المعترف بها لم يكن رأى المسيح ولا شاهده، إنما نقل عن آخرين، لأنه بدأت تكتب الأناجيل من بعد سنة 65 من ميلاد المسيح، مع الاختلاف في تواريخها وفي أصحابها في اللغات التي كتبت بها وفي حرفة ومهنة كل واحد من أصحابها، متى ويوحنا ولوقا ومرقس إلى غير ذلك مما دونه الشيخ أبو زهرة في كتابه محاضرات في النصرانية وفي كتابه أقانيم النصارى، وأخذت زبدة ما في الكتابين وجعلته في كتاب التعصب الصليبي، وبيثبت شيء عجيبا، يثبت شيئا عجيبا. هذا برنابا الوحيد اللي حضر المسيح كتب إنجيلا أشبه ما يكون بكتاب سيرة للمسيح، ما هو الإنجيل بدل الإنجيل، لا، كتاب سيرة مثل عندنا السيرة النبوية لابن هشام مثلا، ومرويات ابن أبي إسحاق وكذا وكذا. فكتاب الإنجيل لبرنابا موجود وعندي في مكتبتي وفي كل المكتبات. ماذا يقول إنجيل برنابا؟ يختلف عن بقية الأناجيل أربعة في خمسة أمور أساسية. الأول يقول بالتوحيد ولا يقول بالتثليث، فهو يثبت بصريح العبارة كلام المسيح أن الله إله واحد. الأمر الثاني أن عيسى نبي ورسول وعبد الله وكلمة الله وروح منه، وإنه لم يكن إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة. الأمر الثالث بيثبت أن المسيح لم يصلب، وإنما ألقي الشبه على يهوذا الإسخريوط الخائن، وساعة ما راحوا اليهود لأخذ المسيح ألقي الشبه على يهوذا، ودخل المسيح إلى البيت وفتحت له قوة طاقة في سقف البيت ورفع منها إلى السماء كما يحكي القرآن الكريم. وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الأمر الرابع خالف معتقدات النصارى وأناجيلهم المعترف بها في قصة الذبيح، كلهم يقول الذبيح إسحاق، قال لهم لا إسماعيل بصريح العبارة. الأمر الخامس والأهم والخطير والأخير أنه ذكر البشارة باسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام تصريحا لا تلميح، لم يترجم العبارات التي ترجمت في الأناجيل الأربعة وبرقلطوس وفارقلطوس والمعز والشفيع، لا ذكرها باسمه عليه السلام كما جاءت على لسان المسيح ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه الخمسة في إنجيل برنابة تخالف ما عليه الأناجيل الأربعة. وفي الأناجيل الأربعة إثبات أن رسالة المسيح لبني إسرائيل خاصة، لم أرسل إلا لبني إسرائيل، لبيت إسرائيل، لخراف إسرائيل الضالة، بخلاف العبارة الموجودة في آخر إنجيل يوحنا اذهبوا وكرزوا جميع الأمم، كرزوا جميع الأمم واذهبوا إلى جميع العالم، كرزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هذه العبارة يعني المزيفة تخالف كل ما عليه الأناجيل الأربعة، تخالف ما عليه إنجيل برنابة أيضا. مهم إنجيل برنابة بيلتقي مع عقيدة القرآن والسنة مع عقيدة الإسلام والمسلمين تماما. كانت النتيجة أنه منع هذا الإنجيل ولم يعترف به وظل حبيث المعارض أو المتاحف لغاية لما ربنا أظهره إلى النور وقع بين إيدينا وقرأناه. وفي دراسات حول إنجيل برنابة الشبهة التي قالها النصارى قالوا إنجيل برنابة كتبه واحد من المسلمين لأنه بيلتقي مع عقيدة الإسلام والمسلمين فلا نؤمن به ولا نسلم به. كتاب مكتوب قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بستة قرون طلع اللي كتبه واحد مسلم، وطبعا ممكن يبقى إرهابي ولو كان لسه على قيد الحياة يبقى لابد ياخذ عقوبته في سجون مصر وقضاء مصر. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. في الخلاف اللي موجود ما بين إنجيل برنابة والأناجيل أكبر دليل على التحريف، وده برنابة الحواري الوحيد اللي عاش مع المسيح، إنما لا يوحنا ولا لوقا ولا مرقس ولا متى عاصروا المسيح. واقرأ تواريخ الأناجيل حقهم وما وقع فيها من تحريف تناقضات. فهل هذه الأناجيل تناولت الكتابة عن سيرة سيدنا عيسى عليه السلام ومؤلفوها معروفون وأسماؤها مكتوبة عليهم؟ وقد قرر نقاد المسيحيين أنفسهم أن عقائد الإنجيل هي رأي بولس دون سائر الحواريين ودون أقرب الأقربين إلى عيسى. وقد وجد في مكتبة أمير من الأمراء في باريس نسخة من إنجيل برنابة وهو يخالف الأناجيل الأربعة مخالفة كبيرة في أمور أساسية كقوله بالتوحيد ورسالة عيسى وعدم بنوته لله وإنكار صلبه والتصريح بالاسم الصريح في البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والتناقض حتى بين الأناجيل المعترف بها واضح وضوح الشمس، ليس في السفر الواحد أو الإصحاح الواحد بل وفي الصفحة الواحدة كذلك. ومن أراد مزيدا من الأمثلة فعليه أن يراجع كتابنا تعصب الصليب، وأن يراجع كتاب إظهار الحق للشيخ رحمه الله الهندي. ستجد عشرات ومئات صور التحريف. وإذا كان الأمر كذلك فما معنى تصديق القرآن للكتب السابقة؟ أعني إذا كان التحريف في التوراة والإنجيل ثابتا ثبوتا حقيقيا لا ريب فيه بنص القرآن من جهة وبالأدلة الحسية من جهة أخرى، فما معنى أن القرآن جاء مصدقا لما تقدم من الكتب الإلهية؟ معنى ذلك أن القرآن جاء مؤيدا للحق الذي ورد فيه كما سبقت الإشارة إليه من عبادة الله وحده والإيمان برسله والتصديق بالجزاء ورعاية الحق والعدل والتخلق بالأخلاق الصالحة، بقايا الدين الحق الموجودة في هذه الكتب، وهو في الوقت ذاته مهيمنا عليها ومبينا ما وقع فيها من أخطاء وأغلاط وتحريف وتصحيف وتغيير وتبديل. وإذا انتفت هذه الأخطاء التي أدخلها رجال الدين على الكتب السماوية وزوروها على الناس بسم الله، ظهر الحق واستبان والتقى القرآن مع التوراة والإنجيل. وصدق ربنا إذ يقول: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني التوراة التي أنزلها الله والإنجيل الذي أنزله الله، وما أنزل إليكم من ربكم كذبون، وكذا آخر الكتب وهو القرآن الكريم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، فهذا هو الحق وهذا هو العدل، وإقامتها لا تتحقق إلا بعد تطهيرها من الزيف وتنقيتها من التحريف والتبديل مع الإيمان بكل ما أنزل من عند الله تعالى، مع الإيمان بكل ما أنزل من عند الله تعالى وآخرها القرآن الكريم. كانت هذه يعني كلمات مختصر، أسف أنا ما دخلت في ذكر تفاصيل في التحريف، وهو باب واسع، لعلي في مناظراتي ولقاءاتي اللي بتتم في الردود على النصارى أذكر إن شاء الله الأمثلة عن الأناجيل وتحريف الأناجيل في غير هذا الباب في غير هذا الوقت، سأفعل إن شاء الله. وفي غيري الأغناني عن هذا برضو ما شاء الله، الإخوة اللي بيتم بينهم وبين المواقع المسيحية التنصيرية مناظرات، لكن الآن يعني أقول وصلت إلى خط النهاية وتجاوزت الوقت، وبقي من الكلام عن الإيمان بالكتب، الإيمان بكتب